حكمها من محاض البنية، أي حكمها من علة أم صحة أو علة، هذا هو تعريفه. علم يعرف به حال الكلمة، حال البنية أو حال البناء، حال البنية أي حكم البنية من صحة وعلة، من صحة وعلة، هذا هو تعريف علم الصرف. علم الصرف علم بأحوال البنية ماذا من صحة أو علاء، فعلم الصرف داخل في علم النحو. ولذلك قال ابن مالك، كتاب ابن مالك في عنوان يكتبون ايه؟ ألفية ابن مالك في النحو والصرف. النحو يدخلها ما يحتاج لها المكتبة هذا، لكن لما يعني لما شعر بين الناس ان الصرف والنحو يختلفان ما يعني ماهية وما صدقا كذلك ايضا ارادها، والا فهو قال ايش؟ فائقة، قال ايش؟ واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، وما قال الصرف. لماذا؟ لأن النحو يحتوي على الصرف. وعلى هذا يعرفه بتعريف شامل للصنفين، فيقال النحو علم يعرف بها أحوال الكلمات العربية، يعني أحوال الكلمات العربية حال إفرادها وحال تركيبها، حال إفرادها من صحات وإعلال ونقل وقلب وحذف، وحال تركيبها بعد من نواسي ونواسة توابع من نواسي، وقد حال تركيبها هذا متدي وهذا أخوي الآخر. إذن هذا دخل حال إفرادها هو الذي يخص الصرف، وحال تركيبها هو الذي يخص النحو. إذن هذا عرفناه بهذا، لأن ابن مالك قال يعني مقاصد النحو بها محوية، أي مجموعة بهذه أي في هذه أو بسبب قراءتها يجب. والنحو يشمل الاثنين. إذا عرفنا بماذا؟ يعني علم بقواعد يعرف بها أحوال كلمات العربية حال إفرادها. وأما على المذهب الآخر وهو أن الصرف وخاصة كتب النحو مثل ابن أجرم وغيره مثلا لا يعتنون بالصرف وإنما يبينون النحو فقط، فلذلك نقول هناك أحوال ليه؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال كلمات العربية حال تركيبها من كذا وكذا، ويعني وحال تركيبها حيث يعني بناء أو إعرابا، وعلى هذا اقتصرنا على النحو ما يخص النحو، لأن النحو عبارة عن الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فإذا يعني يعرف بهذا ويعرف بهذا على ما يشمله، وهنا عرفه بماذا؟ علم يعرف بها أحوال الكلمات أو أحوال البنية أي البناء، أحوال البنية أي حكمها من صحة واعتلال، من صحة واعتلال. هذا تعريف إيش؟ علم بقواعد، قواعد وضوابط أو ملكة أو إدراك أو يعني، فهذه كلها تعتبر بها. المراد بالبنية هنا كما قاله الجاربرد الصيغة باعتبار حروفها وحركاتها وسكناتها. جاربردي هذا من جملة من شرح الشافعي، الشافعي من حجب غريب، هذا الكتاب مخدوم خدمة عجيبة، خدموه بحواش حتى بحواش جمع له حشية على جاربردي، وكذلك إصرام، وكذلك خمسة كتب مطبوعة مجلدين ولا يعرف قيمتها إلا من له إلمام بعلم الصرف، وبذلك ما يلتفت لها الطلاب، ما يشتروها، موجودة هي من زمان من 30 سنة موجودة في الفيصلية وفي غيرها مجلدات، وفيه ما شاء الله أجاد الذين حققوا شرح الشافية للرضي، الرضي شرح الشافية هذا، وهذا أربع مجلدات مع شواهده، وهذا أيضا مهم جدا. ولولا ذلك أو التشكيل الذي في غضون كتاب شرح الرضي لما استطاع طالب يقرأ الكتاب بنفسه، لأن هذه ضبطها كسرة فتحا لا يعرف إلا يقرأ بعد أن قرأت الشرح. وإذا كان قلت لواحد كنت قال أقرئني شافية من حجم، هنا بعد أن جيت مكة قلت له أنا أعرف هذا الكتاب، قرأته على شيخ الشيخ محمد سعيد رحمه الله وأعرف صعوبته، لا بد أن تبحث. أنا اشترينا الشرح بخمس شروع، لا تقدر أن تقرأه ولا أن أقرئك على حسب الشرح، هذا لابد نشتري شرح الرضي حتى تستطيع تقرأه. وكان هو ما شاء الله نحوي الرجل، فجاء بالكتاب ففتحه فقال صدق هذا ما يستطيع أحد يقرأ هذا الكتاب, هذا الصعب, هذا مثل قاموس, قاموس لو لو لو, لو رفعوا تشكيلاته من يستطيع يقرأه؟ ما في كثرة والفتحة والضمة. وهؤلاء ما شاء الله جالوا وأفالوا شكتلوا الكتاب تشكيل طيب ما شاء الله ممتاز. فهذا لابد لطالب العلم عند الصرف أن يقتني هذا الشرح مع الشرح الشروح الخمسة مع الحواشي, له الحواشي أيضا, وجاءت ما شاء الله نظم بهذا وبهذا وبهذا ونظم أيضا يعني مشروح مع الخمسة هذه, الخمسة هذه نظم للشافية وشرحه ما شاء الله, هذه مفيدة جدا وإن شاء الله سندرسه بإذن الله تعالى. قال ماذا إذا عرفنا بهذا الفرق بين العلم, بين علم الصرف وبين التصريف. التصريف تعرفه لحال كما سمعتم, وعلم التصريف أو علم الصرف عبارة عن الفن, الفن الذي يدرسه. إذا هذا إذا عرفت هذا أنت الآن كنت على اطمئنان. ما الذي تدرسه؟ علم الصرف علم بقواعد يعرف بها أحوال البنية يعني من صحة واعتلال. إذا عرفت أن هذا مدرسك وستستفيد هذا بالتفصيل إلى من هنا إلى آخر الكتاب. فهذا ولذلك قيل مبادئ العشرة أهم ما للطالب في كل فن كان لابد يكون يعرف موضوع الفن ثم تعريفه ثم ثمرته فائدته يسمى غاية أو الفائدة, وما عدا ذلك واضعه أيضا مكمله وكذلك أيضا استمداده وكذلك أيضا يعني حكم الشارع فيه يجوز ولا ما يجوز, لأن هناك من علوم ما لا تجوز كعلم السحر وما إلى ذلك مثلا, هذه شعوذة وهذه يعني أن تعرف حكم الشارع واجب. لكن الثلاثة أهم ما لطالب العلم في أي فن تكون فيه لابد أن تكون على بصيرة من هذه الثلاثة, موضوع العلم الكتاب الذي تدرسه ثم تعريفه بالتفصيل تعريف ثم فائدته الذي يستفيد من قراءته ودراسته أو كتابته وتأليفه, هذا هو الأهم فالأهم. قال فصل يعني دخل في جملة ما ندرسه من المقاصد هذا الفن, وهو البحث عن الفعل, والفعل هو الأساس في هذا الكتاب, وكذلك في أصله هو الأساس الفعل, لأنه عام تصريفاته وتغييراته أكثر فأكثر, وفوائده المتعلقة به من ماضي ومضارع وأمر هذه أيضا أفيد. ولذلك الفعل هو المبنى, الفعل وهو كلمة دلت, يقول لك الفعل, الفعل الكلمة اسم وفعل وحرف, نحن نتكلم إيش على الفعل. وأما شافية بن الحاجب وألفية بن مالك وما إلى ذلك فهذه تشمل هذه كلها, تشمل هذه كلها الحروف والأسماء والأفعال كلها تعتني بها, تتكلم عن الأوثان الفعلي وتصريفاته وكذا, وتتكلم أيضا عن الأفعال والحروف, هذه كلها شاملة. وأما مثل هذا الكتاب لا يتكلم عن الحرف وعن مباحث الحرف وعن مباحث الاسم إلا الأسماء المشتقات التي هي بمنزلة الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول فسوف يتكلم عليها. والفعل وهو كلمة دلت على معنى غدا في نفسها محصلة مقترن ذلك بالزمان في الوضع ما به له باسمان. يقول الفعل تعرف الفعل, الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ودعاء, هذا تعريف الفعل قد عرفه مالك بن أجر بهذا. الفعل كلمة, كلمة هذا أصل وضع كلمة وفيها ثلاث لغات, كلمة هذا هو أصلها, كلمة بإسكان الوسط تخفيفا, كلمة بنقل حركة الوسط إلى الفاء كلمة كلمة كلمة, وكل ما وازن هذا سواء كان في تاء أو لا فيه ثلاث لغات, كتف هذا هو الأصل, كتف تخفيف اسم السكون, كتف بالنقل, هكذا سواء كان اسما كما مثلنا أو فعلا كفخيف كشهيدة, كشهيدة شهيدة مثلا أو علم, علم نفسه علم, علم في ثلاث لغات مضطردة, علم هو الأصل, علم علم وكذلك وإذا كان وسط حرف علق فيكون أربع لغات، يزيد لغة رابعة مثل فخيذ. فخيذ هذا هو الأصل، فأخذ فيخذ فيخيذ إتباع فيخيذ، لأن حرف العلق قوي يتبع فيخيذ. وفي الفعل كذلك أربع لغات، شاهد فعل ما، شاهد شهد شهد بالإتباع، أربع لغات. وهذه نظمتها تقريبا في الفوائد، هذا ما في الفوائد الثاني الجزء الثاني إن شاء الله سنطبعه. هذه نظمت هذه القاعدة وسوف ترونها إن شاء الله. هذه كلمة، كلمة مضطرد، هذا كلمة. والفعل كلمة، قال الفعل تعريفه وهو كلمة، كلمة دلت على معنى غداة نفسه. إذن نعرف إيه؟ نشرح التعريف هذا حبة الحبة حتى تستجدوا. الفعل بفتح الفاء بكسر الفاء ويجوز في الفتح فعل، مصدر فعل فعلا، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، يقول المالك الألفية فعل هذا هو المصدر القياسي. والفعل اسم منه، سمى اسم، إذا خالف القياس أو الأصل يسمونه اسم أو يسمى اسم مصدر، وإذا نقص أو خالف في شيء في تشكيلاته يسمونه اسم أو اسم مصدر. اسم الفعل أو الفعل كلمة، كلمة دلت على من، كلمة هذا جنس يشمل الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف، كلمة دلت على معنى في نفسها، وهذا فصل. أخرج إيش؟ أخرج الحرف، لأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا هو تعريف الحرف. فخرج بقوله كلمة دلت على معنى في نفسها، على معنى في نفسها، على معنى إيه؟ على معنى كلمة دلت على معنى، على معنى كلمة دلت على معنى، خرج فيها حروف المباني، حروف التهجي، آبا تفج الباء في أليف باء إلى آخره، هذه لا تعتبر بهذا المعنى. والثاني على معنى في نفسها، في نفسها خرج حروف المعاني مثل إلى وحتى وكي، لأن هذه ماذا؟ معنى في غيرها، لأنها تدل على معنى في غيرها. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يخرج الاسم، لأن الاسم يدل على معنى في نفسه. ثم نريد فصلا آخر لإخراج الاسم مقترين بأحد الأزمنة الثلاثة، مقترين ذلك المعنى بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي وإما الحال وإما المستقبل، أزمنة الثلاثة، فخرج بهذا الاسم لأنه لا يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة. ثم قوله وضعا في الأخير قيد لا بد منه، لماذا؟ لأن المعنى يعني على معنى على معنى في نفسها غير متبعة، وضعا أي من حيث الوضع، فهذا فيه إدخال وإخراج، فهذا فيه إدخال وإخراج، لأن هناك من الأفعال ما لا يدل على الأزمنة الثلاثة، كأفعال الإنشاء سمعت اشتريت، هذا إنشاء ليس مقترنا بالأزمنة الثلاثة، وكذلك نعمة وبئس وليس ورأس، هذه الأشياء كلها مجردة عن اقتراب أحد الأزمنة الثلاثة. فإذا قلنا وضعا أي في أصل وضعه، فدخلت هذه الأفعال التي سلبت دلالتها على أحد الأزمنة الثلاثة تدخل، لأن وضع الأصلي أن تدل على أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما سلبت استعمالا فدخلت وضعا لأن وضع هكذا. وخرج من الأسماء ما دل على الزمن كاسم الفاعل واسم المفعول، مثلا زيد ضارب غدا، أليس يدل هذا على المستقبل؟ زيد مصلي الآن وزيد قائم الآن يدل على الحال، زيد قائم أمس يدل على ماذا؟ وهو اسم فاعل. فإذا قلنا هذه الدلالة ليست من ذات الكلمة لأنه اسم لا يدل، وإنما حملا على فعله دل على هذه الأزمنة الثلاثة، إذن هذا ليس وضعه. فإذا قلنا دل على الأزمنة الثلاثة وضعا خرج إيش؟ دخل خرج، خرج الأسماء، اسم الفاعل واسم المفعول، هذه لتدل على الزمان. فإذا قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، ما معنى وضعا؟ أي من حيث الوضع اللغوي. فالعرب وضعت الأفعال لتدل على المعاني الثلاثة، إما ماضي وإما حال وإما استقبال، فإذا وجدنا أفعالا سلب عن هذا المعنى مثل بيعت اشتريت هذا بيعت أصل وضع إيش أمس وقبل أمس أليس كذلك؟ لكن أنت تريد أن تقول لك يا أخي بيعت لك هذا الكتاب، هل هذا تتحدث عما مضى أمس ولا إن شاء الآن؟ إذا سلب بيعت هذا تعتبرونه فعل ماضي ولا مو فعل ماضي؟ ها فعل ماضي أليس كذلك؟ لكن ليس فعل ماضي في معناه، لأنك تنشئ الآن وتسلم ويسلمك الفلوس ثمنه، وأفعال الإنشاء كلها زويتك فلانا أمس قبل أمس قبل سنة ولا الآن؟ إذا هذا انسلخ عن ماله الأصلي إلى الإنشاء، فالأفعال هذه تسمى أفعالا ماضية. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصل وضعها هو هذا، ولذلك أقول الله وضعا أدخل هذا، واسم الفاعل قائم بدل مسند الآن إلى آخره، هذا دلالته على الزمان ليس من وضعه، إنما هو مجرد أن يدل إيش اسم الفاعل هو موضوع للدلالة على ذات متصفة بصفة كذا، قائم معناه لفظ يدل على ذات متصفة بالقيام، ولا تعرض له الزمن ماضي ولا عاد ولا هو مستقبل، إنما إذا قلنا الآن أو غدا أو أمس دل على الحال أي على الزمن، فهذه الدلالة إيش قلنا أي ليست أصلية، ولذلك لا يخرج عن كونه اسما إلى كونه إيش فعلا، وهذا هو الذي وقلنا موضوع الكتاب عليه الفعل، ولذلك اقتصر على تعريفه فقط، وأما تعريف الاسم وتعريف الحرف فهذا وظيفة لكتب النحو وكتب إلى آخره، وقد عرفوا هناك الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمة الثلاث وضعا، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن إلى آخره ما قالوا، هكذا هو تعريف الكلمات الثلاث، ولكن نريد أن نتثبت أو نتأكد عن معرفة ما ألقاه علينا صاحب النظم، قال الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمة الثلاثة وضعا. إذن نبقى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تقبل لنا بجنتك ولا يقينا ما تعول بعيننا صاحب الدنيا والتعالى بأسمائنا وبصائر مروءتنا حيثا اجعل وارثنا جابرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.